الشيخ الأعظم القدس سببه لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المحاضرات وإنما قصدهم إلى العبد التأليل. كان الكلام وما زاد حول ما أجاب به الشيخ الماتني قدس سببه عليكم السلام على البيانين اللذين ذكرهما المحقق التستري قدس سره في مقابس الأنوار، واللذين يشكلان الدليل الثاني والثالث على فساد معاطات الأمورين. وقد تقدم الكلام في جواب الماتني على البيان الثاني للمحقق التستري، وبلغ الكلام إلى ما أجاب به الماتن قدس سره على البيان الأول للمحقق. وذكرنا في الدرس الماضي أن الماتن قدس عليكم السلام أن الماتن قدس سره أولا أعاد صياغة البيان الأول للمحقق التستري بأسلوب آخر قرأناه في الدرس الماضي، فبلغ الكلام فعلا إلى جواب الماتني قدس سره على البيان الأول بقوله لكن الإنصاف. وحاصل الجواب أن الإنصاف أن أحدا من الفقهاء لم يقصد من المعاطات هذا المعنى المتقدم عن المحققين من أن حقيقة المعاطات قائمة على رضا المالك وطيب نفسه، فأحد من الفقهاء لم يقصد من عنوان المعاطات هذا المعنى الذي ذكره المحقق التستري. فعندما يقولون المعاطات مرادهم من ذلك المعاملة الفعلية، أعني المعاملة التي تؤدى خارجا بتوسط فعل وعمل في مقابل المعاملة اللفظية التي تؤدى بتوسط اللفظ والصيغة. فإذا حقيقة المعاطات إنما هو التعاطي والتقابض الطرفين، وكما أن التكلم ببعتو وملكتو بنية إنشاء التمليك عليكم السلام، وكما أن التكلم ببعت وملكت بنية إنشاء التمليك أمر ميسور من الفضول، فكذلك الإعطاء والإقباض خارجا بالنية المسبورة أي بنية إنشاء التمليك أيضا أمر ميسور من الفضول ولا محظور فيه. فالنتيجة أن معاطاة الفضول أيضا موقوفة على إجازة المالك، فإذا أجاز المالك الأصيل وقعت صحيحة للمالك المجيز، لا أن تكون المعاطاة باطلة وفاسدة من أساسها. وهذا هو النظرية التي اختارها الشيخ الماتن قدس سره، وعليه فما ذكره المحقق من البيانين شيء منهما غير تام في نظر الماتن. قال رحمه الله: لكن الإنصاف بعد أن بين البيان الأول بأسلوب آخر قال في مقام الجواب عليه: لكن الإنصاف أن هذا المعنى الذي ذكره المحقق التستري وأن حقيقة المعاطاة متمثلة برضا المالك وطيب نفسه، هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم عندما يقولون المعاطاة قصدهم إلى العقد اللفظي، إلى العقد الفعلي في مقابل، عليكم السلام، في مقابل المعاملة القولية التي تؤدى بالقول واللفظ. فالنتيجة لحد الآن أن معاطاة الفضول أيضا موقوفة على الإجازة، حالها حال البيع الفضولي، لا أنها تكون باطلة. ثم قال: هذا كله على القول بالملك. حاصل ما أفاده قدس سره أن جميع المطالب التي قررناها من أول الأمر الثاني لحد الآن، كل تلك المطالب لحد الآن كانت مبنية على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه من المتأخرين في مسألة المعاطاة، من أن المعاطاة تفيد الملكية، ونتيجة البحث ما عرفتموها الآن، من أن معاطاة الفضول حالها حال بيعه موقوفة على الإجازة لا أن تكون باطلة. وأما إذا بنينا في المسألة على مبنى المشهور في مبحث المعاطاة من أن المعاطاة لا تفيد إلا مجرد إباحة التصرف، فالحق فيما نحن فيه أن يقال ببطلان وفساد معاطاة الفضول، ولا تفيد حتى إباحة التصرف. يعني لبيع الفضولي. إذا المعاطاة هناك، أي معاطاة المالكين اللي تقع بين المالكين، إذا كانت تفيد إباحة التصرف فمعاطاة الفضولي حتى إباحة التصرف لا تفيدها. فالحق فيما نحن فيه أن يقال بفساد معاطاة الفضول وأنها لا تفيد حتى إباحة التصرف. والدليل على بطلانها أمران. الأمر الأول أن إفادة الإباحة من المعاطاة على خلاف الأصل، باعتبار أن مقصود المتعاطيين من المعاطاة إنما هو التمليك والتملك لا صرف الإباحة. والعقود تابعة للقصود، فإذا على طبق القاعدة لا بد أن تكون المعاطاة المقصود منها التمليك والتملك لا بد أن تكون مفيدة للملكية. والحال أن المشهور حكموا بإباحة التصرف، فإذا هذا الحكم على خلاف القاعدة. وفي الموارد التي يكون الحكم فيها على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من المعاطاة التي تفيد الإباحة إنما هي معاطاة المالكين أو المأذونين من قبل المالكين. وأما إذا كانت المعاطاة بين فضوليين أو أحدهما فضولي والآخر أصيل فهذه المعاطاة مسلوبة الأثر. ومعنى قولنا بطلان معاطاة الفضول ليس إلا عدم ترتب الأثر عليها. هذا هو الدليل الأول على بطلان معاطاة الفضول إذا بنينا على مبنى المشهور من أن المعاطاة تفيد مجرد الإباحة. الدليل الآخر وحاصله أن تحقق وحصول الإباحة الفعلية أصولا قبل صدور إجازة المالك غير ممكن. حصول الإباحة فعلا قبل أن تصدر إجازة المالك غير ممكن، لأن الإجازة إما أن تكون كاشفة أو ناقلة. فإن كانت الإجازة كاشفة فطالما لم تأتي الإجازة، طالما لم يأتي الكشف فلا إباحة فعلا في البين وإن كانت واقعا، ولكن إباحة فعلية فلا تتحقق طالما لم تصدر إجازة تكشف لنا عن الإباحة. وأما إذا كانت الإجازة ناقلة فالأمر أوضح، لأنه طالما لم تأتي الإجازة الناقلة فلا إباحة في البين لا واقعا ولا فعلا. فعلى أي حال من دون الإجازة لا إباحة ولا أثر في البين، فإذا معاطاة الفضول لا يترتب عليها أثر وعدم ترتب الأثر على معاملة الفضول المعاطاتية هو معنى البطلان في باب المعاملات. فهذان دليلان على أن معاطات الفضول فاسدة إذا بنينا على مبنى المشهور في مسألة المعاطات من أن المعاطات تفيد إباحة التصرف. قال رحمه الله: هذا كله على القول بالملك، وأنا قلنا بتصحيحها وأنها متوقفة على الإجازة لا أنها فاسدة لا أنها باطلة. أجبنا على تلك الأدلة الثلاثة التي استدل بها الرأي المخالف في المسألة. على شنو؟ على أن معاطات الفضول باطلة فاسدة. هذا كله على القول بالملك، يعني كله على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه من المتأخرين في مسألة المعاطات من أن المعاطات شنو؟ تفيد الملكية. وأما على القول المشهور من أن المعاطات تفيد الإباحة فقط، قال: وأما على القول بالإباحة فيمكن القول هنا ببطلان الفضول. والدليل على ذلك أمران. الدليل الأول قال: لأن إفادة المعاملة يا معاملة المقصود بها الملك إفادتها للإباحة، هذا خلاف القاعدة. متعاطيان قصدا من معاطاتهما من تعاطيهما من تقابضهما قصدا الملكية والتملك، يجي المشهور يحكمون على المعاطات بمن؟ بالإباحة. هذا على خلاف القاعدة على خلاف الأصل. وفي الموارد قال فيقتصر فيها، أي في الموارد التي يكون الحكم على خلاف القاعدة لا بد أن يقتصر فيها على ماذا؟ على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من المعاطات اللي تفيد الإباحة إنما هي ماذا؟ معاطات المالكين أو المأذونين من قبل المالكين. قال والقدر المتيقن صورة تعاطي المالكين. وأما إذا كانت المعاطات بين فضوليين أو أحدهما فضولي والآخر أصيل فهي مسلوبة الأثرين. الدليل الثاني قال: مع أن حصول وتحقق الإباحة الفعلية قبل صدور الإجازة هذا غير ممكن بالتقريب الذي قربنا الدليل الثاني. والآثار الأخر مثل بيع المال أو هبته. في باب المعاطات ذكرنا هناك أنه هناك نوعان من الأثر: أثر تكليفي متمثل في إباحة التصرف، نحن جاي نسلم على المبنى المشهور القائلين بأن المعاطات تفيد ماذا؟ إباحة التصرف. فأكو أثر تكليفي المتمثل بمن؟ بإباحة التصرف. وهناك آثار وضعية متمثلة في البيع والهبة ونحو ذلك مما يحق للمباح له أن يبيع المال المباح أو يهبه وما شاكل ذلك. وتقدم سابقا أيضا
أن هناك بحثا عليكم السلام أن هناك بحثا بين الأعلام في أن المباح له هل يحق له أن يتصرف مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك من قبيل البيع من قبيل الهبة أم لا؟ بحث كان أن المباح له يحق إلى أن يتصرف أي نوع من التصرفات حتى المتوقفة على الملك أم لا؟ فهنا على تقدير هنا يعني في هذا البحث على تقدير أن نقول بأن عليكم السلام بأنه يحق للمباح له أن يتصرف مطلق التصرفات حتى المتوقف على الملك مع ذلك أيضا نقول بأن تلك الآثار عليكم السلام تلك الآثار الوضعية من البيع والهبة وما شاكل ذلك لا تترتب على معاطاة الفضولي طالما لم تصدر إجازة من المالك فإذا معاطاة الفضول مسلوبة الأثر حتى الآثار الأخر غير إباحة التصرف الإباحة الآن عرفنا أنها لا تترتب لا غير إباحة التصرف أيضا لا تترتب على معاطاة الفضول وهذا هو معنى قولنا أن معاطاة الفضول فاسدة على مبدأ المشهور قال رحمه الله والآثار الأخر الأخر في قبال الإباحة إن أكو عندنا نوعا من الآثار آثار أثر تكليفي اللي هو متمثل بالإباحة اللي عرفنا لحد الآن لا تترتب الإباحة على معاطاة الفضول أما هاي الآثار الأخرى اللي هي الآثار الوضعية قال والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز وهذا هم على يا قول على القول بجواز مثل هذا التصرف قلنا على تقدير هنا على تقدير أن قلنا بأن المباح له يحق له أن يتصرف مطلق التصرفات عليكم السلام مع ذلك شنو؟ لا يحق له أن يتصرف هذه التصرفات هنا طالما لم تصدر إجازة من المالك الأصيل قال والآثار الأخرى مثل ضيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا فإذا أجاز حدثت الإباحة من حين الإجازة إلى هنا تحصل أن مطلق الآثار التكليفية والوضعية لا تترتب على معاطاة الفضول على القول المشهور في مسألة المعاطاة اللهم إلا أن يقال استدراك وحاصله أن ترتب الآثار الأخر من قبيل بيع المال المباح أو هبته وما شاكل ذلك أن ترتب سائر الآثار على معاطاة الفضول لا يشترط في ترتبها الإباحة الفعلية لا يشترط في ترتبها الإباحة الفعلية حتى يناط ترتبها بإجازة المالكي، حتى يناط ترتبها على المعاطاة بمن؟ بالإجازة. بل تكفي في ترتب سائر الآثار الإباحة الواقعية الثابتة في الواقع وعند الله سبحانه وتعالى. هذه الإباحة الواقعية التي تكشف عنها الإجازة اللاحقة، هذه الإباحة الواقعية كافية في ترتب سائر الآثار على معاطاة الفضول. فإذا نتيجة الاستدراك، فإذا معاطاة الفضول ليست مسلوبة الآثار مطلقة، كي نحكم ببطلانها وفسادها. لكن بهذا التقرير الاستدراك مبني عليه على الاتكال والاعتماد على ماذا؟ على الإباحة الواقعية اللي يكشف عنها منه الإجازة اللاحقة. ثم بعد هذا الاستدراك أمر بالفهم، قال ففهم. أمره بالفهم إشارة إلى واحد، أولا أن هذا الكلام الاستدراكي إنما يصحح معاطاة الفضول على مبنى خصوص، على خصوص مبنى أن الإجازة كاشفة حتى تكون الإجازة اللاحقة كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن الإباحة الواقعية. وأما على مبنى النقل فالإشكال باق على قوته على معاطاة الفضول. فالكلام الاستدراكي لا يساعدنا كثيرا في تصحيح معاطاة الفضول، هذا أولا. وثانيا، من قال بأن الإباحة الواقعية كافية؟ بل لا بد من الإباحة الفعلية في البين. لماذا؟ لأن الدليل لو استنطقناه لكان لسان حاله أن المباح له، أن الدليل لو استنطقناه لكان لسان حاله أن المباح له يحق له البيع والهبة والنقاط. المباح له والمباح له من المشتقات فارزة، والمشتقات ظاهرة في الفعلية كما ثبت ذلك أصوليا. والمشتقات ظاهرة في الفعلية يعني أن المباح له إنما يباح له إذا كان مباحا له فعلا، فالحكم ثابت له فارسة. وفعلية الإباحة في ظل ماذا؟ هاي شوية قبل شوية أخذناها في الدليل الثاني. وفعلية الإباحة في ظل صدور الإجازة، فالنتيجة طالما لم تصدر الإجازة، طالما لم تصدر الإجازة من المالك فمعاطاة الفضول مسلوبة الآثار مطلقة. ف فالنتيجة في نهاية المطاف، ختاما للمسألة، النتيجة في نهاية المطاف نقطتان. النقطة الأولى أن معاطاة الفضولي إن بنينا فيها على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه من المتأخرين فنقول بأن حالها حال بيعه الفضولي، وأنها متوقفة على الإجازة، فإذا أجاز صحت، لا أن تكون باطلة وعليه. فالرأي الآخر في المسألة القائل بفساد معاطاة الفضولي رأسا لا يمكن المساعدة عليه. النقطة الثانية، وأما إذا بنينا على مبنى المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة فحسب، فالحق في هذه المسألة أن نقول بأن معاطاة الفضول باطلة ومسلوبة الآثار مطلقة، طالما لم تأتي ولم تصدر إجازة. هذا بحسب المبنى الفقهي. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع من؟ مع الإباحة الواقعية. إذا كشفت عنها الإجازة وأن الإباحة الواقعية كافية، ثم بعد ذلك رأس يأمر بالفهم، وقد عرفتم أمره بالفهم إلى أمرين: أولا أن هذا يصح فقط على مبنى الكشف، أما على مبنى النقل فالإشكال باق على قوته، وثانيا لا تكفي الإباحة الواقعية في ترتب الآثار، بل لا بد أن تكون الإباحة فعلية. وبذلك ينهي قدس سره كلامه عن مسألة ومبحث عقد الفضول بمسائله الثلاثة مع الأمرين اللذين أشار إليهما وبحثهما بقوله: وبقي هنا أمران. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مبحث مهم من مباحث ومطالب مسألة العقد الفضولي: القول في الإجازة والرد. وهنا عندما وصلنا فحينئذ نعلق المذاكرة إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل شهر رمضان المبارك وبعد تعطيل العطلة الصيفية، فإن شاء الله نستأنف المذاكرة إلى أراد الله سبحانه وتعالى في 20 ذي القعدة إن شاء الله تعالى. وبقي مقدار من الوقت، أخذ إن شاء الله من وقتكم الثمين للإشارة إلى بعض النقاط والأمور. الأمر الأول، ذكرت في بعض التعطيلات السابقة ما حقيقة التعطيل، ما روح التعطيل، لماذا أن الحوزة تعطل. ليس المراد من التعطيل المعنى الظاهر منه، وهو تعطيل الفكر، تعطيل النشاط، بل حقيقة التعطيل أن التعطيل نشاط آخر، مذاكرة أخرى، وظيفة أخرى للطالب العلم. وأعزائي، إنما أتكلم معكم بمنطلق حسن ظني بكم أنكم طلبة محصلون، مشتغلون، تلتزمون بدروسكم، ولا سيما أن الكثير منكم قد ترك منطقته، ترك محافظته، ترك عياله، ترك وطنه البعض، فلا بد من اغتنام هذه الفرصة، وهي فرصة ثمينة، ما يقارب شهرين، لعله أكثر من الشهرين، وإن كان شهر رمضان هي يعني لا يحسب كتعطيل، إنه إن شاء الله فيه نشاطات أيضاً أخرى، ولكن العطلة الصيفية تقريباً 45 أو 50 يوم، هذا أيضاً فرصة ثمينة، فعلى طالب العلم أن يغتنمها هذه الفرصة ثمينة لا تمر على الإنسان هكذا. فحينئذ التعطيل نشاط آخر، وظيفة أخرى، بحث آخر، مذاكرة أخرى، فعلى طالب العلم أن يلتزم أولاً وأخيراً بدرسه، لأن نجاح طالب العلم في ظل متابعته لدروسه. فأي درس لم تحضر فيه بعض المطالب، قصرنا في مذاكرة ذلك العلم، في مباحثة تلك المادة، فلا بد من استدراك في هذه الفرصة. الأمر الآخر أو الأمر الثاني، أريد أن أنوه بأن طالب العلم المحصل لا بد أن يكتسب صفات، ليس وظيفته قائمة فقط على ماذا؟ على أن يأخذ الدرس، وإنما عليه أن يأخذ الدرس ويذاكر الدرس، ومن ثم يزكي ما تعلمه، لأن لكل شيء زكاة، وزكاة العلم تعليمه استعماله، فعليكم أن تبثوا هذا العلم. ففي هذه الفرصة كل واحد من منطلق المسؤولية، لأن هناك مسؤولية على عاتقنا. صحيح أن الحوزة تعطل، ولكن ماذا؟ لا يعطلون إعطاء الراتب. لماذا؟ رأفة بطالب العلم. كل هذا مبني على حسن الظن، وأن الإنسان لابد أن يكون أمينا مع الله سبحانه وتعالى. إنما تأخذ الراتب بإزاء أنك مشتغل، بإزاء أنك محصل. الاشتغال، التحصيل في العطلة لا يقل شأنا ولو بمقدار رأس أبرة عن أيام التحصيل. فهذا هو حسن الظن الذي جعله المرجع على عاتقه، اللي أخذ وجعله على أيضا الإمام صلوات الله عليه على عاتقه. فلا بد أن نستحي من أنفسنا، نستحي من الإمام. وذكرت صباح في درس الرسائل أن طالب العلم النجفي يختلف عن سائر الطلبة في سائر الحوزات، أن الطالب في سائر الحوزات يحاسبه إمام معصوم واحد بعد الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، بينما نحن إمامان يحاسبنا، الإمام الحجة وجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حق الجواب، نحن ننتهل من بستانه، كل ما عندنا فهو من عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فعلينا أن نخجل من أمير المؤمنين. لا ننام من دون تحصيل، لا نذهب من دون تحصيل. الفرصة لا تذهب عليكم هكذا، عليكم بالاشتغال، عليكم بمطالعة دروسكم، عليكم الكلام اللي وصلنا إليه أنه نشر العلم. كل واحد فينا من منطلق المسؤولية يبدأ من عائلته ويصعد. كل واحد الحمد لله إما مع عائلته، إما مع محافظته، مع مضيفه، مع ديوانه في محافظته، في بلده، عليه أن يفتح دروس ولو دروس تعطيلية، ويركز على مسائل الحلال والحرام، أي تعليم الأحكام الشرعية، وثانيا يركز على ماذا؟ على إعطائهم المباحث الاعتقادية أو العقائدية الحق، ولو على مستوى بعض الكتب أو الكتيبات اللي متخصصة في العقائد. الأمر الثالث يركز على ماذا؟ بيان أخلاق وخلقيات الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. هاي العناصر الثلاثة كل واحد عند إعطائه، وكذلك الذي يرتقي المنبر في شهر رمضان أيضا يركز على هذه العناصر الثلاثة. بس إذا عنده عنصر آخر هو يشخصه حسب منطقته، حسب ناسه شيء آخر، وإلا هذه العناصر الثلاثة الأساس. أحكام الشرعية لا بد لا تخلو مجالسنا، والمباحث العقائدية، وأخلاق وخلقيات أهل البيت صلوات الله عليهم وإيصالها إلى أذهان الناس. الأمر الآخر أيضا أنه تعلمون في أيام التحصيل لا يحصل هناك مجال لطالب العلم أن يطالع بعض الكتب، بعض المطالب المهمة بما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالحديث، ما يتعلق بالروايات، ما يتعلق بالتاريخ الصحيح لأهل البيت للعترة الطاهرة. فعلينا أن نستغل هذه الفرصة في مطالعة ماذا؟ الكتب الخارجية. هذه فرصة فأتيحت لك يا طالب العلم، هذه الفرصة أنه ركزوا مثلا في التاريخ على مطالعة، وإذا يصير هذا على مستوى المباحثة اثنينية فهذا جيد جدا، يعني مما يفرح أكثر. أولا التركيز على فد موسوعة لتاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم، وأيضا في جانب ذلك قراءة شيء من تاريخ العام، ولا سيما من بعض كتاب المتخصصين من قبيل تاريخ المسعودي، تاريخ الطبري. هذه في التعطيل لابد أن تقرؤوها، يعني المقدار مروا عليها، أخذت فكر من هذه المطالب. لا تعول على أنه في الحوزة ليش ماكو تاريخ، ليش ماكو كذا درس أو كذا درس، لا، مو دائما الجهود تكون ماذا اتكالية، هذه يكون في الجهود فردية متواضعة، وهذه في أيام التعطيل، وهذا هو التعطيل الذي أعطي لنا في الحوزة المباركة. وأيضا خلي صفة المطالعة ولا سيما نحن في هذه الأجواء ما يتعلق ببعض المطالب اللي ما في الحاد، هذا الحديثا يصير هكذا أصوات يعني من هنا وهناك، أنه كيف أن الله واحد، وأنه من قال بأن الله كذا، وأمثال هذه الأصوات اللي صدرت أخيرا. فخلي هذا التعطيل أيضا يصير عندك في المجال لمطالعة بعض هذه الكتب حتى الفكر يعني يتقوى في هذا المجال أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم مزيد التوفيق والعناية الإلهية، وأن تتمتعوا بصحة وعافية وأمان لكم ولمتعلقيكم، ولا أنساكم من الدعاء، وأنتم كذلك لا تنسوني من الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وأحسن إليكم. مولانا كريم الدعاء بارك الله فيكم محروسين إن شاء الله. حياكم الله. الله يبارك مرحبا مولانا كريم. الله يبارك فيكم. مصطفى السلام إن شاء الله.